بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحية والإمام يخطب. هذا الاصطلاح شهر عن ألسنة كثير من الفقهاء تحية المسجد، وهي أن لا يجلس الشخص حتى يركع ركعتين، كانتا من فريضة أو من راتبة أو نافلة مطلقة، ولم يأتي هذا أي هذا الاسم في حديث صحيح. جاء حديث فيه كلام عند ابن حبان، والمطلوب أن الإنسان لا يجلس في المسجد حتى يركع ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بقي إذا دخل الداخل والإمام يخطب، فهل يجلس وينصت لما يقول الخطيب، أم أنه يركع ركعتين ثم ينصت لما يقول الخطيب ويستمع؟ الثاني هو الصواب لما سيأتي. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان، وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل البصري، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وهو ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما صحابي بن صحابي: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ويعقوب الدورقي عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني واسم أبي تميمة كيسان، عن عمرو وهو ابن دينار، عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد، ولم يذكر الركعتين. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له ابن رهوي، قال قتيبة: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا سفيان. فإسحاق دائما يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، حتى أنهم قالوا أخبرنا ملازمة لإسحاق، أخبرنا ملازمة لإسحاق. قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، عن عمرو وهو ابن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال: قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري، وعبد بن حميد الكشي ويقال الكسي. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، ما رحل إلى عالم كما رحل إليه، وممن رحل إليه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. قال: أتينا إلى قرية عبد الرزاق فلم نجد فيها ماء، فكنا نأتي بالماء قبل صلاة الفجر من نحو ميلين. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال: اركع. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار أي واسع العلم، قال: حدثنا محمد وهو بن جعفر الملقب بغندار، لقبه بعض شيوخه غندار أي مشاغب، وهذا كان في أول أمره في حال صباه أو قريبا من ذلك. قال: حدثنا شعبة وهو بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو، عن عمرو وهو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، خرج وكان في المسجد على المنبر فليصلي ركعتين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال، وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد هو الحارث الفهمي المصري حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال: ابن خشرم أخبرنا عيسى عن سليمان الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نستفيد من هذا أن من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهما حتى يتمكن من سمع خطبة الخطيب، وإن أطال فخالف السنة. وهذا فيه رد على الذي يقول أنه إن دخل في حال الخطبة يجلس حتى يستمع ولو لم يركع. بقي إذا دخل الداخل والمؤذن يؤذن لسيما لصلاة الجمعة، فهل لصلاة الجمعة أما لغير الجمعة فلا إشكال، يعني هل الأفضل في حقه أن يصلي الركعتين وإن فاته ترداد الأذان، أم أنه يردد ثم يركع وإن فاته كلام أو بعض كلام الخطيب؟ الذي يظهر أنه يركع في هذا الحال، لأن ترداد الأذان مستحب على القول الصحيح، والاستماع لخطبة الخطيب واجب، وإن ردد الأذان ثم ركع ما عليه شيء، لكن فاته بعض كلام الخطيب شيء من الإنصات. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامعة يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، وحكى هذا المذهب أيضا وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وتأول هذه الأحاديث أنه كان عريانا، أي ذلكم الرجل الذي قال له قم فارجع ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدق عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. الله أكبر، كلام متين. نقول: إن كان ذلكم الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيركع ركعتين عريانا، يحتاج إلى من يتصدق عليه ليكتسي، فماذا يقال في قوله: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين؟ هل كل من جاء يكون عريانا؟ قال: وليتجوز فيهما. وهذا الرجل هو سليك كما جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث كما ترون، وفيه تعليم الجاهل، وفيه إنكار الخطيب للمنكر إن رآه أو استدعى أن يعلم بعض الناس لإخلاله بالسنة والدليل أو العمل بالدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف وقال له: يا سليك، صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فارجع ركعتين وتجوز فيهم. ثم استمر في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على تأكد هاتين الركعتين بل على وجوبهما، إضافة إلى ما ورد في الباب كحديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ولو كان الإنسان في وقت كراهة، فيأتي بهاتين الركعتين، لأنهما من ذوات الأسباب. وما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتاج إلى كساء، فأمره أن يقوم، فقال له: قم فاركع ركعتين، ثم حثهم على الصدقة عليه فتصدق عليه الصحابة، وهكذا المرة الثانية وحثهم على الصدقة، وقد جمع ذلكم الرجل شيئا من الصدقة، جاءته أشياء من الصدقة، فقام وتصدق، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما حثهم على الصدقة إلا الذي صدقوا عليه. بعض أهل العلم بل أكثرهم فيما أذكر استدلوا بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالقيام وأن يأتي بالركعتين إلا من أجل أن يتفطن له الناس ويتصدق عليه، لا أن الركعتين واجبة، الركعتين قبل الجلوس. والجواب أن يقال: لا مانع أن يكون أمره للأمرين، لكون الركعتين واجبة كما يدل عليه هذا الحديث، حديث جابر، وهكذا حديث أبي قتادة، وكذلك ليتفطنوا عليه ويتصدقوا عليه للعلتين. وإلا كثير من أهل العلم قالوا: ما أمره إلا من أجل أن يتفطن عليه الناس ويتصدقوا عليه. وفيها أن الإنسان لا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة ولا يستهين به، قل هذا قليل وهذا كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الخطبة وقال له: قم فاركع ركعتين، علمه. وبعض الناس يتساهل في شأن الركعتين، لا سيما إذا كان يعتقد استحبابهما. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، جواز كلام الخطيب. وإذا تكلم بعض الحاضرين مع الإمام إذا دعت الحاجة فلا بأس، كما قال ذلكم الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. قال وفيها جواز، أي في هذه الأحاديث، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه أي الكلام للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد للمصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، قم فاركع ركعتين، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. فلو قال قد جلست قل قم، وإن جلست قم فاركع ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال قم فاركع ركعتين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إن نسي ما عليه شيء، لكن إن تذكر ينبغي أن يقوم وأن يركع، تذكر أو ذكر. قال وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، يرد على بعض من قال بذلك، إذا جلس خلاص سقطت عليه الركعتان. قال وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، حتى الذي يعلم أنها سنة ينبغي أن يحافظ على السنة، فالأفضل أن يقوم. أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. قال والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال، أي في وقت استماع الخطيب استماع الخطبة، لكان هذا الحال أولى بها حتى يتمكن من السماع، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم. وهناك مسألة يا أخوان، فيما إذا قام متكلم بعد الصلاة يتكلم، وبعض الناس عليه بعض الصلاة، إما أنه مسبوق أو تأخر عن الجماعة، هل يسكت عن الكلام حتى يتمكن المصلين من الفراغ من صلاتهم، أم أنه يستمر؟ الذي يظهر أنه يستمر ولا يبالغ في رفع صوته يؤذي الناس، يؤذي المصلين، بعضهم يبالغ، الناس يصلون وهو يرفع صوته رفعا بليغا مع وجود هذه المكبرات، فما يدري المصلون ماذا يقولون، ماذا يقول إمامهم، ماذا يقرأ إمامهم، شدة رفع الصوت، خطأ. ينبغي أن يتلطف الشخص بكلامه ويكون كلامه هادئا، يحصل المقصود من إسماع الناس ولا يحصل الأذى للمصلين والتشويش عليهم. فالإنسان ينبغي أن يكون عنده فقه، وإن تأنى حتى ينتهي المسبوق من صلاته فذلك خير أحسن، حتى لا يشغل المصلين بكلامه، لأن الأمر فيه سعة، ممكن يتأنى قليلا 3 دقائق 4 دقائق والبركة من الله، قرأ الأذكار، ولا ينبغي أن يشغل الشخص عن الأذكار ويشغل غيره عنها، الأذكار ثم الكلام. قلنا يتكلم بكلام لطيف، كون النبي عليه الصلاة والسلام حث هذا على أن يركع والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في كلامه في خطبته، لا سيما والناس لا ينقطعون بالنسبة ليوم الجمعة في الغالب، هذا يتقدم وهذا يتأخر وهذا يأتي بعد هذا وهكذا. فالإنسان يستمر في الكلام لا سيما في الخطبة، ومن دخل يركع ركعتين ويتجوز.
إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.